أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في المقصد الأول، وقوله في أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام، والمصنف يشير إلى إجمال الأدلة وذكر مجموعة أدلة، ثم بعد ذلك الشارح يحاول مع اشتهارها يحاول يقسمها إلى أصناف. الصنف الأول يعني أدلة مستقلة بحالها، والصنف الثاني تحشيدات على الأفضلية كالزهد والعلم وغيره. لذلك هي كما ذكرنا بالأمس قد تكون 6 أو 7 أو 8 أدلة. الأول النص يعني منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله بالروايات المتواترة التي تفيد العلم. الروايات على نحوين، إما أخبار آحاد يعني التي تورث الظن، وهناك روايات تفيد القطع. وبعد هو الجانب العقائدي لا ينفع فيه الظن كما مر يعني في بداية المباحث، لابد أن يكون أن يحصل فيه العلم، فبما أنها متواترة فهي حاصل فيها العلم. والثاني هو الأفضلية، أفضل أهل زمانه. والثالث لكونه معصوما كما مر، وكونه نفس النبي واحتياج النبي إليه، ولكونه أعلم أهل زمانه، ولكونه أفضلهم وأزهدهم. ثم المصنف يحشد ببعض الحوادث والأدلة المذكورة أو المشهورة التي لا يختلف عليها اثنان في كون هذه الصفات ثابتة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا كان هو الأفضل والأزهد والأعلم وهو المعصوم ومنصوص عليه، فلا يكون غيره إمام. يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. ثم في المبحث الآتي يتطرق إلى بعض الأدلة الأخرى التي هي من قبيل الآيات التي نزلت في أمير المؤمنين، اللي هي الآيات المشهورة كما يسمونها آيات الولاية. لذلك يقول في الجهل، أو قل في الوجه الثاني، الدليل الثاني، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام. لقبح تقديم المفضول الذي هو غيره على الفاضل، أخذناها جيد. يقول الجهة الثانية، عفوا الوجه الثالث اللي هو العصمة، لا يوجد غيره معصوم، وحتى الذي تصدى للإمامة لم يدعي العصمة، فقط هو ثبتت له العصمة. يقول إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم، فلا شيء من غيره بإمام. هذا قياس. أما الصغرى فقد تقدم بيانها، اللي هي شنو؟ أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وإلا يلزم منه يعني كما ذكر، فهي واضحة يعني وبديهية. وأما الكبرى فللإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر، فيكون علي عليه السلام هو المعصوم. ليش اختار ذول الشخصين؟ لأن هو وقع الاختيار عليهم في البداية، جيد، وهو طرف ثالث. فهذان الشخصان لم يدعي أحد لهم العصمة، وهو ادعيت له العصمة، فيكون هو الإمام. يقول فيكون علي عليه السلام هو المعصوم، فيكون هو الإمام، وإلا لزم إما خرق الإجماع لو أثبتناه لغيره، أو خلو الزمان من إمام معصوم وكل منهما باطل. يعني إما أن نقول بأن البعض ادعى عصمة العباس، جيد، وعصمة أبي بكر، وهذا خلاف الإجماع، يعني نخرق الإجماع، جيد، أو نقول أنه لا يوجد إمام وكل منهما ماذا؟ باطل. لا يمكن أن يكون، لا يكون هناك مر أنه لا بد أن يكون إمام. هسه بطريق النقل مثلا أو العقل بأي دليل، المهم هو يجب أن يكون هناك إمام. يقول الوجه الرابع اللي هو الدليل الرابع، يقول أنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون هو الإمام. أما الأول فلجهات، راح يذكر مجموعة جهات. الجهة الأولى، الأول من؟ أنه أعلم الناس. كيف؟ يقول من جهات. الجهة الأولى أنه كان شديد الحدث والذكاء، وهذا يشهد به الكل، والحرص على التعلم ودائم المصاحبة للرسول صلى الله عليه وآله الذي هو الكمال المطلق بعد الله تعالى، وكان شديد المحبة له والحرص على تعليمه. وإذا اتفق هذا لشخص وجب أن يكون هو الأعلم من كل واحد بعد ذلك المعلم وهو ظاهر واضح، يعني لا يحتاج إلى بيان. أولا شديد الحدث والذكاء، وإضافة إلى ذلك أنه صاحب رسول الله لم يفارقه، وبعد تصريحات النبي صلى الله عليه وآله بشأنه كثيرة لا تحصى، فهو يتعلم من النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان كذلك فأعلم الناس كان النبي، فمن كان يتعلم منه فلا بد أن يكون أعلم الناس. واضح إن شاء الله؟ بس هذا وين النبي؟ مو تلميذ الأعلم أعلم، ما تجي هنا ما تنطبق. واضحة؟ بعضهم يجعل يعني في تقييم المرجعية مثلا أو العلماء يقول هو تلميذ الأعلم أعلم، إذا كانت يعني أستاذه أعلم حضر عد الأعلم فهو أعلم، يعني يختلف المقام، شتان بين رسول الله وأمير المؤمنين وبين غيرهم، لأن هاي الأعلم أصلا هي قضية ظنية وليست قطعية، يعني واقعا هو الأعلم وتلميذ الأعلم أعلم إلى آخره، يعني عبارة عن مغالطة. يقول الجهة الثانية، إن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه، فسعدنا بالرجوع قسمين، الصحابة والتابعين يرجعون إليه في كثير من القضايا، والشواهد كثيرة في حل الأمور الصعبة، سواء كانت من باب الأحكام أو سواء كانت من باب يعني مصلحة الدولة عموما، كان يستشار من قبل الصحابة أو التابعين. وأخرى لا، رجوع أرباب الفنون إليه، هذا أيضا رجوع، كالتفسير مثلا وغيره يرجعون إليه. فهذا الرجوع ماذا يعني؟ الرجوع إليه يعني أنه يؤخذ منه العلم، فهذا يدل على أن غيره ليس لديه ما يحمل هو من العلم، فهذا دليل على أنه هو الأعلم بعد رسول الله. لذلك يقول إن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم، ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهاده، وذلك بين في كتب التواريخ والسير، حتى قال قائلهم لولا علي ماذا؟ وذهبت مثلا في الناحو، لولا علي لهلك عمر، كل معضلة ولها من؟ أبو الحسن. واضح رجوعهم إليه. يقول الجهة الثالثة اللي هي الحوادث المشهورة مثلا، الطفل الذي اختلف إليه، المرأة الحامل إذا ببالكم، وكثير من الحوادث. يقول الجهة الثالثة، إن أرباب الفنون في العلوم كلهم يرجعون إليه، فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس اللي هو حبر الأمة، وابن عباس تلميذ أمير المؤمنين، فهذا معناه رجوع بواسطة. يقول بقول ابن عباس وهو كان أحد تلامذته، حتى قال أنه شرح لي في باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخره، فقط في الباء. وأرباب الكلام يرجعون إليه. أما المعتزلة حتى يعني هي مدارس، عندنا مدارس كلامية ومدارس فقهية، كلها ترجع إليه، وترجع باعتبار هي متأخرة ترجع إليه بواسطة. يعني حينما ننظر السلسلة، سلسلة الأساتذة أو سلسلة العلماء، سلسلة المدرسة تنتهي إليه، نراها يعني تأخذ منه وإن حرفت قليلا عنه، لكن هذا البروز العلمي لهذه المدارس سواء كانت فقهية أو كانت كلامية، تأسيساتها مأخوذة منه باعتبار أن أساتذتها هم من تلامذته. لذلك يقول وأرباب الكلام يرجعون إليه، أما المعتزلة فيرجعون إلى أبي علي الجبائي، وهو يرجع في العلم إلى أبي هاشم، وأبو هاشم يرجع إلى محمد ابن الحنفية، وهو يرجع إلى أبيه، هو تلميذ أصلا عند أبيه. فهذه سلسلة المعتزلة، وهو يرجع إلى أبيه علي عليه السلام. وأما الأشاعرة، هاي مدارس كلامية، وأما الأشاعرة فإنهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي. واضحة؟ فمن الأقدم، الأشاعرة أو المعتزلة؟ من الذي اعتزل؟ هو من الذي اعتزل؟ اعتزل من؟ مجلس من؟ ها؟ اعتزل مجلس أبي الحسن الأشعري. يقول وهو تلميذ أبي علي الجبائي، هذا ما ناظر إلى تفرقة المدارس وتأسيسها، ملتفتين؟ ناظر إلى بروز أبي الحسن الأشعري. عند من حضر؟ من هو أستاذه؟ أستاذه هو تلميذ عند من؟ عند أبي هاشم، وأبو هاشم تلميذ عند محمد ابن الحنفية، ثم ينتهي إلى أمير المؤمنين. سلسلة الأخذ، سلسلة الأخذ عموما. يقول وأما الإمامية فرجوعهم إليه ظاهر، ولو لم يكن إلا كلامه في نهج البلاغة الذي قرر فيه المباحث الإلهية في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحق وقواعد الخطابة وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكر، اللي هو كما يعبرون عنه عن نهج البلاغة بأنه كلام دون كلام الخالق وأعلى من كلام المخلوق، يعني وسط له شأن خاص، لا في أدنى المراتب ولا في أعلى المراتب، يعني في أوسطها. لذلك هو له فهم خاص، له يعني ألفاظ خاصة، كلمات خاصة. يقول وأما أرباب الفقه، الآن انتقل إلى المدارس الفقهية، باعتبار إحنا عندنا مدارس كلامية اللي هي متمثلة بالرؤوس الثلاثة، معتزلة، أشاعرة، إمامية، كلها ترجع إليه إما بواسطة أو مباشرة. المباشرة اللي هو الإمامية مباشرة يرجعون إليه، سيرجعون إلى المعصومين سلام الله عليهم، وهم يحملون علم أمير المؤمنين فهم يرجعون إليه. وأما الأشاعرة والمعتزلة فيرجعون إليه بالواسطة، يعني الأسس، بعض الأسس والقواعد العلمية التي برزوا بها هي أصلا مأخوذة من أمير المؤمنين، وإن أحدثوا فيها تلاعب مثلا أو بعض الانحراف، لكن أصولها تأسيساتها مأخوذة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفقه كذلك يقول: وأما الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور، وفتاويه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها، كحكمه في قضية الحالف اللي هو صاحب العبد المقيد، جيد، أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه فضة. قيد عبده، جيد، وحلف بأنه لا يفك قيد العبد إلا أن يوزنه فضة ثم يتصدق بهذه الفضة، يعني ألزم نفسه حتى لا يتراجع عن هذا القرار أن يتصدق بوزن العبد من الفضة. يقول: بوزنه فضة، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك من القصص، يعني اللي هي مشهورة فهي معضلات يعني تحتاج إلى من يحلها ويبين الحكم الحقيقي فيها، كما يخطئ عمر دائما كقضية مثلا الزانية أحد القصص، وقصة الطفل الذي ادعته امرأتان، وكثير من القصص التي هي معضلات عويصة لا تحل إلا عن طريق أمير المؤمنين فيرجع إليه في حلها. يقول: الجهة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه، هاي الجهات شو نريد نثبت بها احنا؟ ها؟ لا، نريد أن نثبت بها أنه الأعلم، وإذا كان الأعلم فهو الأفضل، وإذا كان الأفضل فبعد من القبيح أن يتقدم عليه غيره، من باب قبح تقديم المفضول على الفاضل. فهاي الجهات الأربعة راح تثبت علمه أنه هو الأعلم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه: أقضاكم علي، والقضاء حكم، وهذا القضاء شي يحتاج؟ يحتاج إلى علم. فإذا كان أقضى معناه هو الأعلم، لارتباط القضاء بالعلم. يوجد غيره قضاة لكنه أقضى القضاة، ملتفتين؟ فالقضاء يكون في أعلى مراتبه إذا كان العلم في أعلى مراتبه، يعني القضاء مرتبط بالعلم. فإذا النبي قال فيه أقضاكم علي معناها أعلمكم علي، لذلك يقول في حقه عليه السلام أقضاكم علي. ومعلوم أن القضاء يحتاج فيه إلى العلوم الكثيرة فيكون محيطا بها، واضح إن شاء الله. بعد هو كلماته الجهة الخامسة، انظر ماذا يقول: وإذا قال قال. يقول عليه السلام: لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلا وأنا أعلم في من نزلت وفي أي شيء أنزلت. شعدكم نزلت. واضحة؟ لذلك هو عليه السلام بخصوص الآيات يعني كما هو مشهور عنه أنه هو الذي دون القرآن وجمعه، وكان يعني ليس كتابا كهذا الكتاب كما يعبرون يعني علماء القرآن، كانت صرة كبيرة، عبارة عن صرة كبيرة هكذا يعبرون. ثم يقولون أنه كان ليس فقط يكتب الآيات، بل يكتب الآيات وتفسير الآيات وأسباب النزول كلها يكتبها في ذلك المصحف الذي هو مصحف علي يسمى. جيد. ثم جاء به إلى عثمان عندما أحرق المصاحف، فقال عثمان: لا حاجة لنا بمصحف علي. عثمان الخبيث، فأحرق المصاحف. يقولون هي هاي الخطوة الإيجابية فقط التي خطاها عثمان، أنه قضى على بقية المصاحف وأبقى مصحفا واحدا، وكأنه كان يعني كانت المصاحف آنذاك عبارة عن يعني متون وعليها حواشي الآيات، يعني كانوا يكتبون حتى الفهم، الفهم عبارات وألفاظ واضحة، لذلك هو اختصر من ما كان منها أقل، لأنه هذا الذي تكون فيه عليه تعقيبات وحواشي يكون فيه تكون فيه أفهام مختلفة، لذلك هو أبقى المتن الذي هو وصل إلينا. فرفض قرآن أمير المؤمنين، قال: لا حاجة لنا به. وهذا قوله: لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها، هذا دليل على أنه ليس فقط يعلم بالإسلام بعلوم الإسلام، هذا يعني أنه يعلم بعلوم الدين عموما سواء كانت في الإسلام أو غير الإسلام، وهذا لا يحصل لغيره أبدا كما هو واضح يعني من المناظرات التي وقعت مع الخلفاء من الديانات الأخرى يرجعون فيها أيضا علما لأمير المؤمنين، وهذا دليل على أنه يعلم بالديانات الأخرى. فإذا فرضنا أنهم مساوون له في نفس الديانة اللي هي ديانة الإسلام، فهو يزيد عليهم بعلمه بالديانات الأخرى. يقول: وذلك يدل على إحاطته عليه السلام بمجموع العلوم الإلهية، وإذا كان أعلم كان متعينا للإمامة وهو المطلوب. هذا التعيين من أين أتى؟ أحسنت. إذا كان أعلم يعني أصبح أفضل، فبعد من غير الصحيح أن نقدم غيره عليه، لأنه يكون من باب تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح. يقول: الجهة السادسة أنه أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام لأن الأزهد أفضل. إما أنه أزهد فناهيك في ذلك تصفح كلامه في الزهد والمواعظ والأوامر والزواجر والإعراض عن الدنيا، وظهرت آثار ذلك عنه حتى طلق الدنيا ثلاثا، اللي هو كحديث مثلا المدرعة وخصف الناعل وطلاق الدنيا ثلاثا، اللي هي كلمة المشهورة: رقعت مدرعتي حتى استحيت. شنو ما عنده؟ هو عنده، بس هو مطلق الدنيا. وخصف الناعل مثلا. جيد. يقول: وأعرض عن مستلذاتها في المأكل والمشرب والملبس، اللي هو مشهور لا يجمع بين إدامين في جلسة واحدة أو في وجبة واحدة. وما هو الإدام؟ هو يأكل خبز الشعير مع الملح مع اللبن، فلا يجمع بينهما، ملح ولبن ما يصير واحد منهم. يقول: في المأكل والمشرب والملبس، ولم يعرف له أحد ورطة في فعل دنيوي. الورطة باللغة اللي هي عبارة عن الحفرة العميقة، لذلك يقولون فلان وقع في ورطة، يعني وقع في مشكلة، وهي يعني استعارة. بالأصل باللغة الحفرة العميقة، وفي ورطة تورط، يعني وقع في حادثة دنيوية، يعني لأجل الدنيا. هذا لم ينقل من أحد عنه أنه كذلك. يقول في فعل دنيوي اللي هو ملذات الدنيا، حتى أنه كان يختم أوعية خبزه، يعني يشدها جيد، فالوعاء أو الكيس الذي كان يضع فيه الخبز الذي يأكل منه يشده. لماذا؟ يقول فقيل له لماذا تختم الكيس؟ فقال أخاف أن يضع فيه أحد ولدي إداما وأنا ما أدري. شفقة منهم بأمير المؤمنين، فكان يختمه يمنع ذلك. يقول فقيل له في ذلك لماذا تختم؟ فقال أخاف أن يضع فيه أحد ولدي إداما ويكفيك بزهده أنه آثر بقوته وقوت عياله المسكين واليتيم والأسير، حتى نزل في ذلك القرآن، فدل على أفضليته وعصمته، اللي هي الآيات المشهورة. ماذا تقول؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هاي على حبه، هاي الهاء اختلفوا فيها المفسرون، منهم من قال أنها ترجع إلى الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، مع حبهم للطعام، باعتبارهم كانوا صيام جيد، مسكينا ويتيما وأسيرا. وبعضهم قال لا، يطعمون الطعام على حب الله مسكينا ويتيما وأسيرا. وعلى كلا الوجهين فهو إيثار واضح وزهد ليس مثله زهد. الآن يا أهلي الفطورة غذاء ما يطي، مو فطورة، صاحي من الصبح لليل، حكي هذا مو يمنا. لذلك شوف، هو برسالة العثمان ابن حنيف، كنت تقرونها، يعني عثمان ابن حنيف لو جات الروح أحسن له في وسط الرسالة. عثمان ابن حنيف كان يعزمونه ويروح، هاي بس هو عنوانه ما يسمح له، باعتبار هو والي على ولاية معينة، فيدعونه، اللي هي صفة الأغنياء والتجار والوجهاء، يدعون دائما المسؤول يدعى، فإذا دعي وأكل بعد يعني يتترتب عليها آثار أخرى. فيقول في رسالته إليه، انظر ماذا يقول، اللي هي المشهورة، ألا وإن لكل مأموم إماما يختدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره، والطمر هو الثوب، والثوب متى يسمى طمر؟ يسمى إذا كان باليا، يعني بثوبين باليين. أنا الإمام وهو القائل سلام الله عليه، اكتفيت من الدنيا بالملبس بثوبين باليين، أنت تقتدي بي أو لا تقتدي، هذا أنا، هذا سهمي من الدنيا. يقول ومن طعمه بقرصيه فقط، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك. يدري ما حد يقدر لهذا الحكي زين، ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فقط، يعني خففوا شوية قدر الإمكان، سلام الله عليه. يقول: المقصد الثاني في بيان بعض الأدلة التي تدل على إمامته. قال: والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة. أقول: الدلائل على إمامة علي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى، حتى أن المصنف اللي هو نفس العلامة الحلي رحمه الله له كتاب الألفين كما يعني تطرقنا إليه سابقا، من الكتب المشهورة والمنضبطة يعني، وتعتبر من أمهات الكتب في الدلالات على إمامة أمير المؤمنين. يقول: وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب الألفين، يعني 2000 دليل، وذكر فيه 2000 دليل على إمامته، وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها. 2000 دليل، جيد، كنت تقرون أنتم موجود، هو هم رخيص. 2000 دليل، ومن ادعاها غيره لا يوجد عنده 3 أدلة، بل 2، بل دليل واحد يعني قطعي. جيد، مثلا أبو بكر دليله ما هو؟ لا تجتمع أمتي على خطأ، هاي ما قايلها النبي أصلا، هو هذا دليله. أو أنه منصب من قبل الناس، هذا، أو أنه نفسه، ولو سلمنا يعني بوجود هكذا رواية، فإن الاجتماع لم يحصل، ما حصل، الأمة متى اجتمعت؟ هو خروج أمير المؤمنين عن الأمة يكفي في عدم اجتماعها، يعني خروج بني هاشم عموما عن الاجتماع هذا لا يحقق الاجتماع، مع كون أهل الشام غير موجودين، أهل العراق غير موجودين، أهل اليمن غير موجودين، متى اجتمعت الأمة؟ فدليله ليس بدليل. أما عمر بعد بالتنصيب، هم ترى يقولون ماذا؟ بالاتفاق الأمة، جيد، الشورى وأخرى بالتنصيب. ثم عمر ماذا فعل؟ بالتعيين أصلاً مو بالتنصيب، جعلها بين مجموعة معينة وآلت إلى عثمان، ويا ليتها لم تصل إليه. يعني الانحراف الحقيقي للأمة الواضح للعيان كان في زمن أبي بكر وعمر فيه تحفظ، لكن في زمن عثمان أصبحت السلطة بيد السفلة أمثال مروان والوليد وغيره، يعني استهتروا بالدين، ومعاوية وهاي الزمرة كلها. يقول: وذكر فيه 2000 دليل على إمامته، وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ولنذكر هنا جملة من ذلك تشرفا وتيمنا بذكر فضائله عليه السلام، وهو من وجوه اللي هي يذكر فيها مجموعة من الآيات والروايات. الآية الأولى اللي هي مشهورة التي تسمى بآية الولاية، يقول: الوجه الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اللي هي هاي الآية المشهورة. هاي الاستدلال كيف يقوم بها؟ يقوم أولا بأداة الحصر اللي هي إنما، وثانيا بمعنى الولي ما معناه، وثالثا الذين آمنوا أيضا فيه كلام، ورابعا وهم راكعون، اللي هاي تسمى القرينة اللفظية المعينة المحددة. من المراد من الذين آمنوا؟ المجموع أو البعض؟ وإذا كان البعض، من البعض الذي يزكي، عفوا، يصلي في حال يزكي في حال الصلاة اللي هي الحادثة المشهورة اللي هي سواها عمر 30 مرة ما صارت وراها. جيد. لذلك هم يقولون آيات الولاية تأبى الانطباق إلا على أهل البيت، تأبى ما تنطبق. القرآن عموما سار المفعول إلى يوم القيامة، يعني قابل للانطباق، إلا آيات الولاية لا تنطبق. وحتى لو قلنا بإمكان الانطباق، جيد، بإمكان الانطباق احترازا عن تحجيم الآيات، لأنه القاعدة الأولية أنها تنطبق، لابد أن يكون لها مصدر تنطبق عليها، فنقول بالإمكان الغير واقع، لأنه لا يوجد الفرد المؤهل للانطباق، فتبقى ممكنة غير منطبقة. ملتفتين؟ المهم هذه الآية تقوم على ثلاثة أمور أو أربعة. الأول إنما اللي هي أداة الحصر، والثاني وليكم معنى الولي، والثالث الذين آمنوا، هذا المجموع ما المراد منه، والرابع وهم راكعون اللي هي القرينة التي تنهي الكلام. لذلك يقول وذلك يتوقف على مقدمات الاستدلال بها، يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة قال الشاعر، بالاتفاق باتفاق أهل اللغة أن إنما تفيد الحصر، وقد مر يعني هو اللي هو هذا بحث لغوي، لكن المثبت أنها تفيد هذا المعنى من؟ اللي هم أهل الاختصاص أهل اللغة، إلا ما شذ بعضهم قال هي لا تفيد الحصر دائما، واستشهد بالآية التي تقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهون وإلى آخره. كيف الحياة الدنيا لعب ولهون؟ حياة الدنيا تقرب وعبادة وزهد وإلى آخره، فإذا قلنا بأنها تفيد الحصر هذا معناها أن الدنيا عبارة عن لعب وله، وهي ليست كذلك لأنها طريق الآخرة، فالوصول إلى الآخرة ما ينحصر باللعب، ما ممكن الحياة الدنيا تنحصر بهذا المعنى. فهاي الآية وورود إنما بهذا السياق هذا يدل على أن إنما لا تفيد الحصر دائما. ملتفتين؟ وهذا يجاب بماذا؟ يجاب بأنه من المراد من الحياة الدنيا هنا ليس التي تقابل الآخرة، وإنما الحياة الدنيا التي تقابل الحياة العليا. الحياة الدنيا السافلة هي عبارة عن لعب وله، هذا واضح لا ينكره أحد. أما الحياة العليا لا، هي اللي هي التقرب والعبادة والسلوك الصحيح. فحصر اللعب والله هو تصنيف لنفس الدنيا مو في قبال الآخرة، فهي أفادت الحصر لكن بهذا المعنى. لذلك هي يوجد أشبه بالإجماع على أنها تفيد الحصر. يقول إنما للحصر بالنقل، ما هو دليل أنها تفيد الحصر؟ يقول بالنقل عن أهل اللغة، لأن الحاكم في هذا المقام هو اللغوي. قال الشاعر أنا الذائد، يعني المدافع، الحامي الذمار. الذمار بمعنى شنو؟ أو الذمار بمعنى الشرف أو الأعم منه، يعني كل ما يحتاج إلى مدافع ومحامي عنه. وإنما يدافع عن أحسابهم، اللي هو الحسب و النسب أو المحاسن أو الصفات الحسنة، يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، مو أنا أو غيري، أنا أو مثلي، حتى اللي غيري لابد أن يكون مثلي، واضحة؟ فهاي إنما هذا ماذا في مقام، في مقام ماذا؟ في مقام الافتخار. هذا الافتخار لا يتحقق إلا مع إفادة إنما الحصر، هذا دليل على أن إنما تفيد الحصر، وإلا إذا لم يكن هناك حصر ولم تفيد الحصر ما معنى أنه يفتخر بأنه المحامي والمدافع؟ لا فخر له، لأن غيره ماذا يمكن أن يتصف بهذه الصفات، فإنما في البيت تدل على الحاصر. لذلك يقول: فلو لم يكن للحاصر لم يتم افتخاره، فلا بد أن تكون للحاصر. وأنه لا شك في أنه في هذا المقام أن الشاعر يفتخر، وهذا معنى الافتخار لا يترتب ولا يتأتى إلا على كون إنما تفيد الحصر، فهي إذن تفيد الحصر، وتفيد الحصر مطلقا أينما وقعت هي تفيد الحصر. أصلا يقولون هذا حتى يفهمه العرف الغير لغوي، حينما تعبر بإنما واضح أنه المراد به الحاصر. بعد الحصر على نحوين، إما نسبي أو حقيقي أو إلى آخره من الأقسام، يعني في علم البلاغة. يقول المقدمة الثانية: أن المراد بالولي. جيد، ما معنى الولي اللي ذكرناه بالأمس؟ قلنا بعض الروايات والآيات هي قطعية الصدور، يعني متواترة، لكن الكلام أين؟ في متونها، يعني هكذا هم قاموا يتلاعبون بالمتون. فما المراد منه؟ يقول: لا يخلو عن أمرين، إما الأولى بالتصرف، يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الله والرسول والذين آمنوا هم الذين يتصرفون بأموركم، هذا معنى، وهم الأولى بالتصرف من غيرهم، أو الناصر، هذا المعنى الثاني، واضحة؟ والثاني باطل فينحصر بماذا؟ بالأول. لذلك يقول أن المراد بالولي إما الأولى بالتصرف أو الناصر أو غير ذلك من معانيه، اللي هي بمعنى الجار مثلا، بمعنى الحليف، وبمعنى ابن العم، وإلى آخرها، كلها معاني للولي، من معانيه غير صالح هنا قطعا، لا تصح. جيد، فينحصر الكلام بماذا؟ بأقرب المعاني اللي هو الناصر والأولى بالتصرف، والثاني باطل لعدم الاختصاص، هذا ما ينسجم مع حصر إنما إنه ناصر، فقد يكون غيره ماذا؟ ناصر. واضحة؟ يدخل المؤمنون ويدخل الملائكة أصلا، وهذا واقع أصلا، اللي هو النصر والتأييد والمؤازرة، فقطعا لا يراد به الناصر. لماذا؟ لأن الحصر يمنع. ما معنى أن يكون الحصر بالناصر؟ واضحة؟ الحصر شيء يقتضي؟ يقتضي إخراج الأفراد الأخرى، بينما معنى الناصر يأبى ذلك، لأنه المؤمنون بعضهم ينصر بعضا، والملائكة أيضا تنصر المؤمنين، فكيف يتحقق الحصر؟ لا يتحقق. إذن المعنى الثاني باطل اللي هو الناصر، فينحصر بماذا؟ بالمعنى الأول اللي هو الأولى بالتصرف. يقول: والثاني باطل لعدم اختصاص النصرة بالمذكور، فتعين المعنى الأول. المقدمة الثالثة: أن الخطاب للمؤمنين، لأن قبله بلا فصل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية إلى آخرها، ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فيكون الضمير في وليكم عائدا إليهم حقيقة، إلى المؤمنين، يعني هو المتصرف بأموركم، فهذا خطاب موجه لمن؟ للمؤمنين. يقول المقدمة الرابعة: أن المراد بالذين آمنوا، شوف النقلات من إنما إلى وليكم، يعني نقلات الاستدلال إلى الذين آمنوا. جيد، لأن بعضهم اعترض على أنما إنها لا تفيد الحصر دائما، واعترض على الولي له أكثر من معنى، واعترض على الذين آمنوا لا يراد به واحد، وأمير المؤمنين واحد، الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا جمع، ملتفتين؟ فهو يعالج هذه المسائل. كيف تقولون هو أمير المؤمنين؟ هاي الآية تقول ماذا؟ والذين آمنوا. يقول أن المراد بالذين آمنوا في الآية هو بعض المؤمنين لوجهين، ما يمكن أن يكون جميع المؤمنين. جيد، إذا لم يكن بعضهم فهو جميعهم، ماذا يلزم؟ يلزم منه أولا أن يكون كل واحد منهم ولي على نفسه، وهذا صحيح المعنى، يعني ولي إنما وليكم الله والرسول، وكل واحد منكم ولي على نفسه. لذلك يقول إنه لولا ذلك لكان كل واحد وليا لنفسه بالمعنى المذكور، وهو باطل. كيف يتصرف في نفسه؟ يقول الوجه الثاني إنه وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم، اللي هو شنو الوصف بعد؟ الجزء الثالث من الآية أو الرابع، اللي هو وهم يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، هذا لا ينطبق على الكل، ينطبق على البعض. جيد، يقول أنه وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم وهو إيتاء الزكاة، حال الركوع، إذ الجملة هنا شنو؟ جملة حالية، يعني والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. جيد، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، هاي الواو واو الحال، وهم في حال كونهم مو مطلقا، وإلا شنو يعني؟ هو كل المسلمين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هاي إيتاء الزكاة في حال الركوع. جيد، وهذا وهم راكعون أصلا واضح، لأنه الركوع من الصلاة أو ليس من الصلاة؟ لو لم يكن هناك داعي لفرز الركوع بالذكر لأصبح المعنى ماذا؟ لأصبح المعنى كما يقولون، يعني جميع المسلمين يصلون ويزكون ويركعون. جيد، لذلك بعضهم قال هذه الجملة شنو؟ هذه الجملة ليست جملة حالية، بل عطف جملة على جملة، هاي الواو ليست واو الحال، لذلك هم ناقشوا حتى في بهذه الواو، قالوا الأصل بالواو العطف مو الحال، تذكرون ما أخذناها الواو المفعول معه، الأصل في الواو اللي هو العطف اللي هو مطلق الجمع المراد منها، إذا خرجت إلى الحالية أو إلى المعية تحتاج إلى قرينة، واضحة؟ فهنا نحن نقول أنها للحال وليست للعطف، لأنه لا معنى لها، يصلون ويزكون ويركعون، ما الفائدة من ذكر الركوع مستقل؟ هو جزء أصلا من الصلاة، فذكره لابد أن يكون لأمر آخر، فنحمل هذه الواو على أنها حالية لابد أن تكون، فضلا عن الحادثة الواقعة خارجا يعني التي نقلت يعني بالإجماع أنها نزلت بهذا الشأن، فتكون في حال ركوعه، يعني الذين يصلون ويزكون في حال ركوعهم في صلاتهم، هذا المعنى. لذلك يقول المقدمة الخامسة أن المراد بذلك البعض هو علي بن أبي طالب عليه السلام، خاصة للنقل الصحيح، يعني سبب النزول، سبب نزول الآية هو هذا كما في الحادثة يعني المشهورة، واتفاق أكثر المفسرين على أنه كان يصلي فسأله سائل فأعطاه خاتمه وهو راكع، وإذا كان عليه السلام أولى بالتصرف فينا تعين أن يكون هو الإمام، لأننا لا نعني بالإمام إلا ذلك اللي هو مسؤول عن التصرف العام بالمسلمين ديناً ودنيا. يقول الوجه الثاني أنه نقل نقلا متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله، اللي هو حديث الغدير، وهذا يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.